الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين أجزل الله عز وجل له المثوبة. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن القاعدة السادسة التي قاعدها الإمام، وهي يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، التمثيل والتكييف. يعني إذا أثبتنا صفات المولى عز وجل يلزمنا عند الإثبات أن نتخلى عن محذورين اثنين، التمثيل والتكييف. لذلك بنقول إن الجهمية نفوا الصفات نفيا مطلقا وكفروا بالله عز وجل. طيب، بعض الفرق الضالة أولت الصفات بغير دليل شرعي، والبعض أثبتها وهو الصواب إثبات الصفات، ولكن عند الإثبات نراعي عدم الوقوع في أمرين عظيمين، التمثيل أو التكييف. والمعني بالتمثيل أن تمثل صفة الله عز وجل بصفة مخلوق بعينه، والتكييف أن تكيف صفة الله عز وجل ولكن ليست بمخلوق بعينه. ده الفرق بينه. فيه مذهب آخر موجود ويتكلم به، وهو شر من التأويل وشر من التعطيل، وهو التفويض. وهو التفويض، والتفويض الذي يعتقده بعض الناس هو أن يفوض الصفة باعتبار المعنى والكيف إلى الله عز وجل، وهذا كما قال شيخ الإسلام شر من التعطيل وشر من التأويل. التفويض معناه أن يفوض معنى الصفة وكيفيتها لله عز وجل، شر من التعطيل وشر من التأويل. وهذا الذي دعا إليه ونشره وكتبه بيمينه في رسائله وفي عقائده حسن البنا، كان يقول: ومذهبنا في الصفات مذهب السلف، وهذا كذب على السلف. التفويض أي تفويض المعنى وتفويض الكيف. وهذا إخواني يلزم منه أن الله عز وجل خاطبنا ببعض الألفاظ لا ندري لها معنى. ما هو معنى كلمة تفوض؟ معناها يعني ما تعرفش. فيد الله فوق أيديه، تقول لك ما تتكلمش، فوض فوض لله. طب معنى لا معرفش. يبقى معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى خاطبنا في القرآن ببعض الكلمات ليس لها معنى، وهذا يعني عياذا بالله ضلال ليس بعده ضلال. طيب الشيخ العثيمين، طب والذين أثبتوا الصفات يتخلى عن محظورين اثنين وهو التمثيل والتكييف. القاعدة السابعة وهي الأخيرة في قواعد الصفات، قال الشيخ: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. لا نثبت لله عز وجل من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. يبقى هذه القاعدة تشبه تماما قاعدة الأسماء، أن أسماء الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها. ومعني الكلمة التوقيفية أي نقف على النص الوارد بثبوت الصفة، كما كنا نقف على النص الوارد بثبوت الاسم. ولكن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الاسم لابد ان يأتي بصيغة الاسمية والنص الصحيح، من السنة أو في كتاب الله عز وجل. الصفات بابها واسع شوية. واسع يعني إيه؟ قالوا أن كل اسم يؤخذ منه صفة وهي لا تدل بالتضمن. أيضا هناك صفات ثبتت بالنص كما سوف يأتينا. أيضا هناك أفعال يشتق منها الصفات. هناك أفعال يشتق منها الصفات. يبقى باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الأفعال أوسع من باب الصفات، باب الإخبار أوسع من كل الأبواب. يبقى عندي أسماء ضيق وسعت شوي بقى الصفات، اتسعت شيئا ما بقت أفعال، اتسعت إلى أقصى حد اللي هي الإخبار. طيب، ودلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة من ثلاثة أوجه. الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوه. اكتب بقى في الهامش، قال تعالى: فإن العزة لله جميعا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وربك الغفور ذو الرحمة، بل يداه مبسوطتان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طبعا أهل البدعة يقولون ويبقى وجه ربك أي ذات ربك، هذا من التأويل الممجوج الذي لا يدل عليه نص لا من كتاب ولا من سنة. لذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله لما رد على هؤلاء أتى بقاعدة عجيبة ومبهرة، وتلقم الحجر في في كل من يتشدق بغير مذهب أهل السنة. ولكن دائما يا أخوانا أريد أن يكن نصب أعيننا دائما وباستمرار أن نفرق بين طالب الحق وصاحب الهوى. خدوا بالكم، طالب الحق وصاحب الهوى. طالب الحق لا ينقصه إلا معرفة الحق، مجرد أن يعرف الحق بدليله من الكتاب أو من السنة أو من إجماع الأمة خلاص. طيب صاحب الهوى وصفه ربنا عز وجل بقوله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. علشان كده احنا بنقول دائما انت بتتكلم مع انسان معين وبتعرض عليه الأدلة من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فلما عرضت عليه الأدلة أوضح من شمس النهار وناصعة كالبياض، ولم يقبل كف عن الكلام، ما عادش ينفع قصد الكلام، مش هجيب أي نتيجة. ليه؟ ما ضرعش صاحب هوا. ماذا يريد من أدلة غير الإجماع أقوى من الإجماع؟ والإجماع لا يكون إلا على دلة، ومع ذلك يصر على ما هو عليه. خلاص كفاك مؤنة الرد عليه. لذلك شيخ الإسلام بيقول لهؤلاء القوم الذين يؤولون الصفات، يقول هذه القاعدة وهي: القول في صفاته كالقول في ذاته، القول في صفاته كالقول في ذاته. معناها ايه؟ نسأل اي متأول واي مبتدع: اتثبت لله صفة الذات؟ رغم ان فيه لابد ان يقول نعم اثبته، لان لو لم يصف، لو لم يثبت صفة الذات معناها ان ربنا عدم. طيب تسأله على طول: طيب لله ذات؟ نعم. طيب ما كيفية هذه الذات؟ يقول لك لا ندري، ولكن تثبتها؟ نعم أثبتها. طيب ما الذي حملك على إثباتها ونفي كيفيتها؟ وما حملك على تأويل صفة اليد والوجه والنزول والقدرة واليدين والرجل والقدم؟ ما الذي حملك على ذلك؟ الهوى، الهوى. يبقى القول في الذات كالقول في الصفات، كما أثبتت أن له ذات مغايرة لذوات المخلوقين، تمنى لي ذات وأخونا له ذات، وكل واحد له ذات، والله عز وجل له ذات، ولكن هل الذاتين كليهما مثل بعضهما البعض؟ ابدا، ما فيش عاقل يقول الكلام ده خالص، واخد بالك؟ يبقى القول في الذات كالقول فين؟ ها، في الصفات. لذلك كلهم جاءوا عند هذه القاعده وقطعت حجتهم ولم يتكلموا. طيب ما الذي حملهم على التمادي؟ الهوى، الهوى. ووصل الحال بكبيرهم انه قال ان مذهب الاشاعره والماتريديه ومذهب اهل السنه والجماعه، ومذهب أبي عبد الله ابن أحمد بن حنبل مذهب أهل البدعة والضلالة وليس بغريب ولا بعجيب. فنحن في زمن الغربة الثانية، والله نسأل أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. واضح يا إخواننا دي؟ تفضل جي. الوجه، الوجه هنا نثبت لله صفة الوجه، كيفيتها خلاص تمام، نثبت لله صفة الرجل، كيفيتها نثبت لله صفة الصورة، لله صورة نعم، ازاي لا نثبت، وانتهى الامر على ذلك. مذهب السلف في الصفات أفضل الأقوال على الإطلاق وأحقها وأصوبها، وكل ما عداه باطل وضلال. ليه؟ بتجد فيه يميل للفطرة السليمة ويميل للعقل الصريح. أما أنا نبدأ نقول الوجه معناه كذا والنزول معناه كذا، سلبت الصفات عن معانيها ولم تبق لله عز وجل شيء. نعم. لا 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 لا، لو احنا لما نقول ايه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، يا اخي الفاضل النصوص الشرعيه مجتمع تؤخذ منها الاحكام. النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الاول فلا شيء قبله وهو الاخر فلا شيء بعده، يبقى انتهى الامر على ذلك. يعني تخشى مثلا ان نقول لو قلنا ويبقى نثبت صفه الوجه لله، ونقول بقى ان كل شيء يفنى ولم يبق الا وجه الله وبقيه ذاته تفنى؟ من قال الكلام؟ لا، الوجه صفة ثابتة لله عز وجل، معي صفة الوجه ثابتة لله عز وجل. الدليل الثاني وربك الغفور ذو الرحمة، على ثبوت صفة الرحمة بنصه بل يداه مبسوطتان. طيب القاعدة الثانية من دلالة النصوص على الصفات تضمن الاسم للصفة، تضمن الاسم الثابت لله للصفة. الغفور صفة المغفرة، السميع صفة السمع، البصير صفة البصر. الثالثة التصريح بفعل أو وصف دال عليها، هي الضمير عايد عليه في كلمة عليها على الصفة، التصريح بفعل أو وصف دال عليها. مثال ذلك الاستواء على العرش دل على صفة الاستواء، والنزول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، والانتقام من المجرمين الدل عليه الرحمن على العرش استوى، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وجاء ربك والملك صفا صفا، إن من المجرمين منتقمون. يبقى إذن المسلك الذي نسلكه لمعرفة صفات المولى عز وجل ثلاث لا رابع له، كل اسم يدل على الوصف بدلالة التضمن، الصفة جاءت بذكرها في الكتاب طبعا أو في صحيح السنة، الأمر الثالث فعل أو وصف دال عليه. لذلك لما الأمير ابن طاهر جلس مع إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي وقال له يا إمام أتزعم أن الله عز وجل ينزل من السماء إلى السماء الدنيا كل ليلة؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال كيف؟ قال اثبت أولا أنه في السماء وأنا أقول لك كيف ينزل، لأنه هو ما كان يقول باستواء المولى عز وجل على عرشه. ثم قال له الإمام يا أمير المؤمنين الله عز وجل يقول وجاء ربك والملك صفا صفا. قال يا إمام هذا يوم القيامة. قال إذا كان يأتي يوم القيامة ما الذي يمنعه من النزول في الحياة الدنيا؟ واضح يا إخواننا؟ فلا بد أن نسلم ونؤمن بالنصوص كما جاء على الكيفية التي أرادها الله عز وجل، ولا نتدخل فيما ليس لنا به علم. بعد ذلك انتقل الشيخ، يبقى احنا كده يا اخوانا خدنا دلوقتي 14 قاعدة، سبع في الأسماء وسبع في الصفات. انتقل الشيخ اللي بعد كده إلى أمر آخر وهي إيه؟ قواعد في أدلة الأسماء والصفات. إيه معنى الكلام ده؟ يعني هناك قواعد معينة ينبغي أن نطبقها حينما ننظر في الأدلة التي تدل على الأسماء والأدلة التي تدل على الصفات. قواعد. فكريا لما قلنا قبل ذلك إن أهل السنة والجماعة لهم أصول متفقون عليه، وقلنا أن هذه الأصول تولدت من منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. منهج التلقي والاستدلال معناه بأبسط صورة هو الطريقة التي ينبغي أن تسلك لكي يتعلم الإنسان شريعة الإسلام ويستدل على الأحكام. أشتغل إزاي؟ يعني أتاني الدليل الشرعي أخذ منه الحكم إزاي؟ قواعد يجب عليك أن تتبع عندما تنظر في الأدلة، سواء في أدلة الأسماء أو في أدلة الصفات أو في أي دليل. يعني مثلا هل يخفى على أحد أن الأئمة لما نظروا إلى قوله عز من قائل مثلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل، قالوا إن الزنا هنا حرام. جابوها منين؟ بدأوا ينظروا إلى قواعد معينة استقرؤوها من النصوص الشرعية وقالوا إن النهي يفيد التحريم، وتقربوا ده أبلغ في التحريم من قوله ولا تزنوا لأنه منعك أن تقترب من أي شيء يؤدي إلى الزنا، ثم أخبرك بأن العاقبة كأود على الزنا إنه كان فحشا وساء سبيلا. يبقى إذن يا أخواننا مسألة معرفة قواعد الأدلة سواء في الأسماء والصفات أو في غيرها من أهم الأمور التي ينبغي أن يراعيها طالب العلم، لأن بغياب القواعد ممكن يزل الإنسان. واخد بالك؟ يعني مثلا قواعد في الصفات عند إثبات الصفات لله عز وجل فالدليل يدل على الصفة من جهة ونؤول الصفة من جهة أخرى كما سوف يأتينا في قواعد أدلة الأسماء والصفات. يبقى إيه معنى كلمة قواعد؟ القواعد التي ينبغي أن تطبق عند النظر في الأدلة التي تدل على أسماء المولى عز وجل وعلى سنة نبي وعلى صفات المولى عز وجل. طيب القاعدة الأولى من هذه القواعد طيب في هنا مسألة يعني سأمليها عليكم لأنها مهمة جدا وما أدري يعني كيف مرت علينا، احنا أشرنا إليها لا ستأتي إن شاء الله. ماشي. القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. دي القاعدة. فأنت عاوز تثبت لله أسماء عندك الأدلة منين؟ من الكتاب والسنة. تثبت لله صفات منين؟ من الكتاب والسنة. يبقى موضوع الاشتقاق مرفوض 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 بناء على كلام الشيخ وهو القول المعتمد عند أهل السنة والجماعة. الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وهذا الذي أشرنا إليه قريبا. طيب وما لم يرد إثباته ولا نفيه أي من الأسماء ومن الصفات، لأن الشيخ بيتكلم عن الأمرين الاثنين، وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه، وهذا هو أسلم المواقف وأضبطها وأحوطها لدين الله عز وجل. يبقى أسماء ربنا عز وجل الواردة بنسمي بها، وكذلك في الصفات الواردة بنثبتها له، والصفات المنفية بننفيها عنه مع اعتقاد كمال الضد. طيب اسم لم يرد وصفة لم ترد مثبتة ولا منفية. هنا الشيخ يقول خلاص لا نتكلم فيه ولا تلزمه، وده مذهب السلف ومش كده وبس، ما كان أحد من السلف يتكلم في مثل هذه الأمور إلا لما أشار أهل البدع على الخليفة المأمون بإدخال كتب الفلاسفة والمناطق إلى البلاد الإسلامية وترجمتها إلى العربية، جه السواد من هنا، الخلل كله جه من هنا. أما حتى سنة تقريبا 224 أو 221 كانت الأمور على قدم وسار، كتاب وسنة بفهم السلف الأمة، لا جهة ولا جسم ولا عرض ولا غير، كل ده مرفوض مش موجود أصلا ولا يتكلم به أحد. فلما دخل هذا العلم الخبيث، وللأسف هو الذي يدرس الآن في المؤسسات الرسمية، ولعلكم تعلمون جوهرة التوحيد بما فيها من ضلال ليس بعده ضلال، تجد أن الطالب يقرأ حتى ينفلق رأسه ولا يفهم أن شيء، وهذا الذي أنكره كل علماء الكلام وعلى رأسهم الإمام أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله. طيب يقول الشيخ: وأما معناه أي معنى الاسم أو الصفة الذي جاء ولم يرد ذكره إثباتا ولا نفيا، وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. العبارة دي في تعليق عليه، طب أعيد العبارة ثاني، يقول: وأما معناه، معناها الضمير عايد على إيه؟ الذي لم يرد إثباتا ولا إيه؟ ولا نفيا، فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. هنا بقى ما هو الضابط الذي من خلاله نقول إن هذا المعنى يليق بالله أو لا يليق بالله؟ ها؟ لا، طب ركزوا تاني بس، عشان إحنا عاوزين إيه؟ نرجع لما قاله الشيخ أولا، نقف ولكن عاوزين نرجع للوقوف بشيء من القناعة. الشيخ بيقول إيه؟ وأما معناه، معنى إيه؟ الاسم أو الصفة، واخد بالك؟ فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، يعني الصفة التي لم ترد نفيا ولا إثباتا هنشوف معناها إيه، فإن وجدنا معناها يليق بالله فهي مقبولة، وإن وجدنا معناها لا يليق بالله فهي مردودة. يبقى أصبح هنا معرفة ما يليق بالله وما لا يليق بالله وكلناه إلى العقول، والخراب جه من هنا، مظبوط ولا لا؟ رجعت إلى فين؟ إلى العقل معي. فلما أرجعناها إلى العقل تفاوتت العقول، فلما تفاوتت لن تستقر على شيء. لذلك يا أخوانا الأسلم الوقوف. وإذا كما ذكرت لكم قبل قليل لما الإمام أحمد سئل عن قول القائل لفظ بالقرآن مخلوق، فقال لك جهمي. طب لفظ بالقرآن غير مخلوق؟ قال مبتدع. أتمنع نحلها إزاي؟ قال لك ما تقولش خالص، لا ديت ولا ديت. لما؟ لأن الكلام هنا يكون فيه عدم دقة في الفهم ويوهم معنى باطلا لا يليق بالله عز وجل. طيب فما ورد إثباته لله كل صفة دل عليها، فمما ورد إثباته لله عز وجل كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عبادي يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكون والشرعي، بقسميها هذا ضمير عايد على إيه؟ ها؟ على الإرادة. طب لما لا تعود على المشيئة؟ مشيئة كونية بس. فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها، ومما ورد فيه عن الله لانتفائه وثبوت كمال ضد الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كفءا. طيب ونحو ذلك. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة. لفظ الجهة هذا لم يرد لا إثباتا لله ولا نفيا عن المولى عز وجل. فالصواب التوقف. يعني واحد يقول لك أتثبت لله جهة؟ قل له الرحمن على العرش استوى. يقول لك كده أنت بتحيد عن الجواب. قل له لا ما بحيدش، أنا لا أتكلم في صفات لا نفيا ولا إثباتا لم يتكلم فيها السلف، ولم يرد بها نص لا من كتاب إثباتا ولا من كتاب نفيا، وكذلك في السنة. يبقى التوقف وده الأسلم. إن وصفك بما وصفك مما أنت منه بريء فلا يهزن هذا شعرة في لحيتك، واخد بالك، لأن هذا ما أنت عليه هو الحق. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة. فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله عز وجل في السماء. وأما معناه، خذوا بالكم من كلام الشيخ العثيمين، يبقى الشيخ العثيمين أثبت ابتداء ما تنفعش الصفة دي، لا تثبتها لله ولا تنفيها عن الله، ولكن التفصيل في المعنى ولا في الصفة؟ خذوا بالكم مني كويس، فين؟ ها؟ في معنى الصفة. بدأ يتكلم في معناه، ما الذي تعنيه وما الذي تريده وما الذي وراء قصدك من قولك نثبت لله جهة، عاوز ايه، ايه اللي نفهمه منك من معنى كلمة الجهة. أما الصفة نفسها لا تثبت لله عز وجل، ولكن المعنى هو الذي يثبت لله عز وجل إذا كان إيه يليق بالله عز وجل. يقول وأما معناه فإنما فإما أن يراد به جهة صفا أو جهة علو تحيط بالله عز وجل أو جهة علو لا تحيط به. يبقى الجهة إما يكون أعلى وإما أن يكون صفا. فبتسأله بقى بتقول له أنت تريد أن تثبت لله صفة الجهة؟ ماذا الذي تعني به؟ قال لك صفا مرفوض، لأن هذا لا يليق بالله عز وجل، لأن احنا قلنا قبل ذلك الصفة والمحاذاة نقص والعلو هو الكمال، والله متصف بكل كمال. طب لو قال لك يا أخي ما جراش حاجة، ما هو الصفة في كمال، خلاص ما عادش كيف هتكلم معاه؟ هتكلم معاه في إيه؟ أنا بقول لك كده يا أخي بفضل الله يبارك لكم في أمور معينة ساعات، واخد بالك ازاي، لما تسمعها من واحد الصواب تكف عن الكلام. يعني امبارح الاثنين دعاني بعض إخواننا من طلبة العلم وأقسم بالله غير حانث أنه سمع بأذنه ورأى بعينه أستاذ دكتور في المؤسسة الرسمية صعد على المنبر وقال من لم ينتخب محمد مرسي فهو في الدرك الأسفل من النار. فكان السؤال بيقول لي الرد ايه؟ قلت له السكات، خلاص ما ينفعش غير كده، واخد بالك، ترد عليه بأي كلمة غير السكات انت كده أخطأت خطأ فادح، لأن ده خلاص أعيى المتكلمين أن يتكلموا معه بالضبط. هتقول له ايه ده؟ هذا ليس بعجيب ولا بغريب. طيب يبقى نقول له جهة صفة مرفوض. طب جهة علو، جهة العلو قسمين، إما يكون الله عز وجل في العلو ولكن يحاط به مرفوض، لأن الله عز وجل أجل من أن يحاط به. طيب جهة علو ولا يحاط بالله عز وجل، ديت اللي نثبتها لله عز وجل، ولكن هنا أثبتنا صفة الجهة ولا معناها يليق بالله؟ أيوة، خد بالك كويس، معناها يليق بالله. طيب يقول الشيخ فالأول باطل، الأول اللي هو إيه؟ الصفة لمنافاته العلو والله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. والثاني باطل أيضا اللي هو إيه؟ جهة علو ولكنها تحيط بالله، لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. والثالث حق، لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من خلقه من مخلوقاته. ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. فأما السمع فمنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقوله: فآمنوا بالله ورسوله، النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. الغير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة. تاني الجزئية دي: وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. لذلك لا نزاع بين أهل السنة والجماعة أن من أنكر السنة إجمالا كفر بالله عز وجل. يقول: فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء بشي سنته؟ ولقد قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. اكتب كده المعلومة دي: والأحكام الواردة في الكتاب والسنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يرد الحكم في الكتاب ويرد في السنة، مثال ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحد والجهاد. والحد والجهاد جاء في القرآن والسنة. القسم الثاني أن يأتي الحكم في القرآن مجملا ويأتي في السنة مفصلا. أن يأتي الحكم في القرآن مجملا ويأتي في السنة مفصلا. لا، خليك بس معايا، أنا بقول أن يرد الحكم فين؟ ها، في الكتاب وفين؟ وفي السنة. وأتم الحد والعمرة لله. كويس. بعد ذلك: إن الله فرض عليكم الحد فحد. ده في القرآن وده في السنة الوجوب. أما التفصيل هي دلوقتي: أن يأتي الحكم في الكتاب مجملا ويأتي في السنة مفصلا. مثال ذلك: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. جاء مجملا وجاء في السنة مفصلا بخمس رضعات معلومات يحرم، وأن التحريم لا يتعدى الشخص الذي رضع. جاء التفصيل في السنة بخمس رضعات معلومات يحرم، وأن التحريم لا يتعدى الشخص الذي رضع. القسم الثالث من الأحكام أن تستقل السنة بالحكم ولم يرد ذكره في القرآن. أن تستقل السنة بالحكم ولم يرد ذكره في القرآن. مثال ذلك في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالته. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال الإمام الطحاوي: ولا تحويه الجهات الست، ولا تحويه الجهات الست، وهي الأمام والخلف والتحتية والفوقية واليمين والشمال. والأولى أن يكون وراء هذا النفي إثبات الفوقية لله عز وجل، والأولى أن يكون وراء هذا النفي إثبات الفوقية لله عز وجل وصفة العلو، وذلك لأن قوله، أي قول الإمام الطحاوي، لا تحويه الجهات الست، قد يفهم منه نفي فوقية الله عز وجل. والأولى أن يقال لا تحويه الجهات الست، وهو سبحانه فوق مخلوقاته بائن منهم، والأولى لا تحويه الجهات الست، وهو سبحانه فوق مخلوقاته بائن منهم مستو على عرشه بذاته، مستو على عرشه بذاته. قال الإمام ابن منده رحمه الله: فالله عز وجل موصوف غير مجهول، موصوف غير مجهول، موجود غير مدرك، مرئي غير محاط، بعيد غير منقطع، قريب غير ملاصق. أيضا لفظ الجسم، اكتب هذا الكلام الشيخ ما أشارش إليه، ولكن أتينا به من بعض كتب إخواننا أهل العلم. هذا اللفظ لم يرد في كتاب ولا سنة، ولم يرد في كلام السلف الصالح، اللي هو لفظ الجسم. لذلك لا ينفى عن الله نفيا مطلقا، ولا يثبت له إثباتا مطلقا، بل لا بد من التفصيل عن المعنى المراد بالجسم. فإن قال المعنى المراد هو الشيء المركب من أعضاء وأجهزة، فإن قال المعنى المراد هو الشيء المركب من أعضاء وأجهزة، معناها هذا اللفظ لم يرد في كتاب ولا سنة، ولم يرد في كلام السلف الصالح، لذلك هذا اللفظ لا ينفع عن الله نفيا مطلقا، ولا يثبت له إثباتا مطلقا، بل لا بد من التفصيل عن المعنى المراد من الجسم. يعني أنت بتثبت لله جسم، ماذا تعني بذلك؟ فإن كان الذي يعنيه أنه الشيء المركب من أعضاء وأجهزة وأبعاد بعضها محتاج لبعض فهذا ممتنع في حق الله عز وجل، ونفي الجسم عن الله هنا صحيح، لأن المعنى هنا لا يليق بالله. وإن قال المعني بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصل بالصفات اللائقة به فإثباته بهذا المعنى صحيح. فإن قال المعني بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصل بالصفات اللائقة به فإثباته بهذا المعنى لله صحيح. القاعدة الثانية، نعم تفضل.
حضرتك أما معناه هو الاسم أو الصفة التي هل تأتي مثبتة ولا مثبتة، فيفصل فيه شيخ يقول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول. حضرتك قلت أن الأولى يعني عدم هذا، لأن هذا الذي يليق سيكون قدره العقل.
أيوة
شيخنا هنا ممكن يكون الشيخ يقول إن أريد به حق يليق بالله بناء على عرضه على النصوص الأخرى، يعني بمعنى إيه أن هذه المعنى في هذا الاسم أو الصفة التي لم ترد مثبوتة أو منفية هذا المعنى بمجرد عرضه على النصوص الأخرى حكم بأنه يليق أو لا يليق، ليس مدروه العقل، يعني حكم بناء أنه عرضه على النصوص الأخرى.
لا، الحسن هنا والقبول لله مبني على العقل مش على النصوص الأخرى. القاعدة الثانية من قواعد أدلة الأسماء والصفات، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. لا مجال للرأي فيها. ووجه ذلك، اكتب المعلومة دي، ووجه ذلك أن نصوص الصفات من باب الإخبار والغيبيات، أن نصوص الصفات من باب الإخبار والغيبيات التي ليس للعقل فيها مجال، فحينما نقول أن للإنسان يدين وللهر يدين فلا يقول أحد قط أن يدي الهر كيدي الإنسان، ولكن العاقل يعلم، العاقل يعلم أن للهر يدين تليق به وللإنسان يدين تليق به، وكذلك يد الله التي نطق بها القرآن والسنة يد الله التي نطق بها القرآن والسنة ليس ظاهرها كأيدي المخلوقين أبدا، بل ظاهرها أنها يد تليق بالله عز وجل. قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: له يد ووجه ونفس كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف، فهو له صفة بلا كيف، ولا يقال إن يدهم قدرتهم ونعمتهم، لأن فيها إبطال الصفة، لأن فيها إبطال الصفة. الأدلة الشرعية كما قال الشيخ هنا على القاعدة، ودليل ذلك السمع والعقل. فأما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. وقد كان، وقد كان. خذوا بالكم يا أخوانا، بالنسبة للقاعدة الثانية وهي الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي والعقل فيها. في حاجة عندنا بنسميها التأويل، وحاجة بنسميها التحريف. التأويل له ثلاث معان، بمعنى التفسير والبيان، ومنه قوله تعالى: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ومنه المعنى الثاني للتأويل: الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. ومنها قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق الآية. المعنى الثالث من التأويل وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر تدل عليه لغة العرب مع وجود قرينة لهذا الصرف أو هذا التأويل. تأويل نوع الثالث، صرف اللفظ من معناه الظاهري إلى معنى آخر تدل عليه لغة العرب مع وجود قرينة تدل على وجوب هذا التأويل. طيب التحريف بقى، التحريف معنى صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لا تدل عليه لغة العرب أو ليس هناك قرينة على هذا التأويل. هذا الفرق بين التأويل والتحريف. لذلك لما وجدوا أن لفظة التحريف مستهجنة ومستقبحة قالوا بالتأويل، وإلا التأويل الذي عند القوم في الوقت الحاضر للصفات ليس بتأويل ولكنه تحريف، ومن قال أنه تأويل فقد ظلم نفسه وظلم لغة العرب. لما؟ لأنه صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر لا تدل عليه لغة العرب، كالاستوى بمعنى استولى لا تعرف هذا العرب مطلقا. طيب صرف اللفظ من معنى إلى معنى آخر وما فيش قرينة حينما قالوا يد الله أي قدرة الله. نعم اليد في لغة العرب تأتي معنى القدرة وتأتي معنى الفضل وتأتي معنى النعمة، ولكن لكي نصرفها من معناه الحقيقي اللي هي الجارحة، واخد بالك، لابد أن تكون عندنا قرينة. فحيثما وجدت القرينة ففي هذه الحالة يجوز صرفها، أما إن لم توجد قرينة فلا يتحتم صرفها، بل من صرفها محرف وليس مؤول. طيب، فإن قيل أن القرينة هي، خد بالك، أن القرينة هي أننا لو أثبتنا صفة اليد بمعناها الظاهر عند العرب يلزم من ذلك تشبيه المولى عز وجل بخلقه، قلنا أن هذا اللازم ماله باطل، فطالما أن اللازم باطل لا يلزم منه أي شيء. الوقت خلص؟ لسه؟ طيب اكتب شوية المعلومات دول. ها؟ من أصل القاضي. صفة اليد من الصفات الخبرية الذاتية. صفة اليد من الصفات الذاتية الخبرية. وقولنا خبرية أي جاء بها الخبر، وذاتية أي لا تنفك عن الذات. قال تعالى يد الله فوق أيديهم، وقال تعالى لما خلقت بيدي، وقال تعالى بل يداه مبسوطتان. يبقى يد الله في سورة الفتح، لما خلقت بيدي في سورة صاد، بل يداه مبسوطتان في سورة المائدة، وقال تعالى والسماوات مطويات بيمينه. فلو كان المقصود من قوله تعالى لما خلقت بيدي بمعنى القدرة لم يكن لآدم على إبليس في ذلك مزية، لم يكن لآدم على إبليس في ذلك مزية، والله تعالى أراد أن يرى أن لآدم على إبليس فضلا إذ خلقه بيده دونه. عيد الكلام تاني. فلو كان المقصود من قوله تعالى لما خلقت بيدي بمعنى القدرة لم يكن لآدم على إبليس في ذلك مزية، والله تعالى أراد أن يرى لآدم على إبليس فضلا إذ خلقه بيده دونه، فدل ذلك على أن معنى الآية اليدين للقدرة، إذ الكل مخلوق بقدرة الله تعالى. واضحة؟ إذ الكل مخلوق بقدرة الله تعالى. فلو كان المقصود من قوله تعالى بيدي بمعنى القدرة كما يفعله المبتدع في الوقت الحاضر لم يكن لآدم على إبليس في ذلك مزية، لأن الكل مخلوق بقدرة الله، يبقى كلمة بيدي هنا تحصيل حاصل، والله عز وجل يعني لا يليق بقرآنه أن يكون كذلك. والله تعالى أراد أن يرى أن لآدم على إبليس فضلا إذ خلقه بيده دونه، فدل ذلك على أن معنى الآية اليدين للقدرة، إذ الكل مخلوق بقدرة الله تعالى. طيب، قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، بأيد، أيد هنا ليست جمع يد، خدوا بالكم مني كويس يا اخوان، أيد هنا ليست جمع يد، إنما هو مصدر آذى الرجل يئيد أيدا. ثاني، أيد هنا ليست جمع أيد، جمع يد، إنما هي مصدر آذى الرجل يئيد أيدا، أي قوى، آذى الرجل يئيد أيدا بمعنى قوى، آذى الرجل يئيد أيدا بمعنى أي قوى، بمعنى قوى. يبقى السماء بنيناها بأيد أي بقوة، وده معناها في لغة العرب. طيب، قال الإمام ابن القيم اليد بمعنى القدرة، تكون مجردة عن الإضافة وعن التثنية وعن نسبة الفعل إليها. اليد بمعنى القدرة تكون مجردة عن الإضافة وعن التثنية وعن نسبة الفعل لها. قال الإمام ابن قتيبة عليه رحمة الله واليد إذا كانت بمعنى القدرة أو النعمة لا تثنى، واليد إذا كانت بمعنى القدرة أو النعمة لا تثنى، بل تأتي مفردة أو مجموعة مطلقا، فإذا ثنيت دلت على أنها بمعنى اليد الحقيقية، بل يداه مبسوطتان، ده في لغة العرب. في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور، إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين. فهل يقال وكلتا قوتيه يمين؟ فهل يقال وكلتا قوتيه يمين؟ فهذا لا يصدر من عاقل. ولفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع، قال تعالى بيدك الخير، قال تعالى لما خلقت بيدي، قال تعالى مما عملت أيدينا. نلاحظ ثلاث آيات دولت. إذا ذكرت اليد مثنى يضيف الله تعالى لنفسه الفعل بصيغة الإفراد، خلقت بيدي، يبقى أضاف الفعل إلى نفسه بصيغة الإفراد. ويتعدى الفعل بالباء إلى اليدين، بالباء إلى اليدين، مثل كتبت بالقلم. وإذا ذكرت بصيغة الجمع أضاف العمل إلى اليد، والفعل يتعدى بنفسه لا بالباء. مثال: مما عملت أيدينا. وإذا ذكرت بصيغة الجمع اللي هي اليد أضاف العمل إلى اليد، والفعل يتعدى بنفسه لا بالياء. بعد ذلك الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يجوز العدول عن ذلك إلا إذا كانت هناك قرينة تمنع الحمل على الحقيقة. الأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز العدول عن ذلك إلا إذا كانت هناك قرينة تمنع الحمل على الحقيقة. نقف إن شاء الله عن هذه القاعدة ونبدأ في القاعدة الثالثة من قواعد أدلة الأسماء والصفات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.